الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الرابع من مجالس قراءتنا لمختصر الصارم المسلول للعلامة البعلي رحمه الله، وهو اختصار الصارم المسلول على شاتم الرسول للعلامة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بعد أن ذكر الأدلة من الكتاب والسنة في أن ساب النبي صلى الله عليه وسلم يكفر، وأنه يقتل، وأنه يجب على ولي الأمر المسلم أن يقيم الحد على الساب والشاتم والذام. بدأ الآن يذكر في هذا الفصل الذي وقفنا عليه فيما يتعلق بإجماع الصحابة، ثم يثني بالقياس، فنبدأ على بركة الله. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات أجمعين. نعم. فصل. وأما إجماع الصحابة رضي الله عنهم فقد نقل ذلك عنهم في قضايا متعددة منتشرة مستفيضة ولم ينكرها أحد منهم فصارت إجماعا. قال شيخ الإسلام: واعلم أنه لا يمكن ادعاء إجماع الصحابة على مسألة فرعية بأبلغ من هذه الطريق،
يعني الطريق أو الطرق التي يثبت بها الإجماع، إما أن يكون الطريق محكيا، وإما أن تكون القضايا الفردية الواقعية لا يعلم أحد خالف فيها، وهذه الطريق الثانية أبلغ في الدلالة على الإجماع من الأولى. لماذا؟ لأن الأولى حكاية قول، ربما يخطئ ناقله في ذلك. أما الثاني فإن إذا علمنا أن وقائع الأحداث قد وقعت، وأن الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم وشتمه في الشرق أو في الغرب في العالم الإسلامي أنه كان يقتل ولم ينكر ذلك أحد من أهل العلم، فذلك من أبلغ الدلالات على وقوع الإجماع على أن ساب النبي صلى الله عليه وسلم أو ذام النبي صلى الله عليه وسلم يجب على ولي الأمر المسلم أن يقيم عليه حد القتل. نعم.
فمن ذلك ما ذكره سيف بن عمر التميمي قال: رفع إلى المهاجر امرأتان مغنيتان غنت إحداهما بشتم النبي صلى الله عليه وسلم فقطع يدها ونزع سناياها، وغنت الأخرى بهجاء المسلمين فقطع يدها ونزع سنيتها. فاكتب إليه أبو بكر: بلغني الذي سرت به في المرأة التي غنت بشتم النبي صلى الله عليه وسلم، فلولا ما قد سبقتني فيه لأمرتك بقتلها، لأن حد الأنبياء ليس يشبه الحدود، فمن تعاطى ذلك من مسلم فهو مرتد أو معاهد فهو محارب غادر. وكتب إليه في التي تغنت بهجاء المسلمين: أما بعد، فإنه بلغني أنك قطعت يد امرأة تغنت بهجاء المسلمين ونزعت سنيتها، فإن كانت ممن تدعي الإسلام فأدب وتقدمه دون المسلة، وإن كانت
فأدب وتقدمة دون المسلة،
وإن كانت زمية فلعمري لما صفحت عنه من الشرك أعظم، ولو كانت تقدمت إليك في مثل هذا لبلغت مكروهك، فاقبل الدعاء وإياك والمسلة في الناس، فإنها مأسم ومنفرة إلا في قصاص.
يعني مقصود ببكر الصديق رضي الله عنه أنه أمر المهاجر ابن أبي أمية المخزومي أخا أم سلمة بأنه كان يجب عليه أن يقتل الجاريتين اللتين هجتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان له أن يمثل في الإسلام، فإن المثلة محرمة في دين الله عز وجل، وإن فعل ذلك من باب الأدب ومن باب الزجر، لكن هذا مما لا ينبغي، وهذا الذي أنكر عليه الصديق وهو المثلة، وأمره أنه كان ينبغي له أن يقتل. نعم.
وذكر هذه القصة غير سيف، وهذا يوافق ما تقدم عنه، أنه من شتم النبي صلى الله عليه وسلم كان له أن يقتله، وليس ذلك لأحد بعده، وهذا صريح في وجوب قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم ومعاهد وإن كانت امرأة، وأنه يقتل بدون استتابة بخلاف من سب الناس، وأن قتلها حد للأنبياء، كما أن جلد من سب غيرهم حد له، وإنما لم يأمره بقتلها لأنه اجتهد فيها وعمل لها حدا، فكره أبو بكر أن يجمع عليها حدين، ويحتمل أنها أسلمت أو تابت فقبل المهاجر توبتها قبل كتاب أبي بكر، وهو محل اجتهاد سبق فيه حكم فلم يغيره أبو بكر، لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد.
وهذه مسألة اتفاقية، أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، سواء كان الاجتهاد الأول من أمير والثاني من الخليفة والعكس، فلا يجوز نقض الاجتهاد. وكون أن سيف ابن عمر التميمي صاحب المغازي نقل هذه القصة وبين فيها في رواية أن ذلك ليس لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، معناه أن ساب غير النبي أو شاتم غير النبي لا يقتل، وإنما يجلد ماذا؟ بحسب نوع سبه وشتمه، فإن كان مفتريا أو كان قاذفا فإنه يجلد حد القذف، وإن لم يكن قذفا وإنما كان افتراء فيكون حده الجلد تعزيرا بحسب ما يراه الحاكم، وأن ساب الأنبياء ليس كساب أحد الناس. نعم.
وروى حرب في مسائله عن ليس عن مجاهد قال: أتي عمر رضي الله عنه برجل سب النبي صلى الله عليه وسلم فقتله، ثم قال: من سب الله أو رسوله أو أحدا من أنبيائه فاقتلوه.
هذه الروايات التي جاءت في كتب السير والمغازي وفي رواية حرب، وإن كانت في أسانيدها مقال، لكننا لا نجد أحدا من أهل العلم أنكر هذه الروايات أو قال بخلاف مقتضى هذه الروايات. نعم.
وقال مجاهد عن ابن عباس: أيما مسلم سب الله أو رسوله أو أحدا من الأنبياء فقد كذب برسول الله، وهي ردة يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وأيما معاهد سب أحدا من الأنبياء فقد نقض العهد فاقتلوه.
نعم. فاقتلوه، الخطاب فيه لمن ولاه الله عز وجل أمر المسلمين كوزارة العدل حكما وقضاء، وزارة الداخلية تنفيذا وأداء. نعم.
وروى حرب أيضا أن عمر قال للنبطي الذي كتب له كتابا حين دخل
النبطي، النبطي نعم، رجل نبطي يعني مزارع،
أحسن الله،
يقال فلان من نبطي الشام أي من مزارعيه، وفلان من نبطي مصر أي من مزارعيه. نعم.
أحسن الله عليكم. وروى حرب أيضا أن عمر قال لنبطي الذي كتب له كتابا حين دخل الشام وكان قد وقع منه شيء، فقال: لم أعطيك الأمانة فتدخل علينا في ديننا، لئن عدت لأضربن عنقك.
نعم.
فهذا عمر رضي الله عنه بمحضر من الصحابة من المهاجرين والأنصار يقول لمن عاهده: إن لم نعطيك العهد على أن تدخل علينا في ديننا، وحلف لئن عاد ليضربن عنقه. فعلم بذلك أجماع الصحابة رضي الله عنهم على أن أهل العهد ليس لهم أن يظهروا الاعتراض علينا في ديننا، وأن ذلك مبيح لدمائهم.
قول عمر رضي الله عنه: لم أعطك الأمان فتدخل علينا في ديننا، يعني تأتي بما فيه نقيصة لنبينا صلى الله عليه وسلم، أو تأتي بما فيه مذمة لنبينا صلى الله عليه وسلم أو للقرآن أو للإسلام. نعم.
وإن من أعظم الاعتراض سب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ظاهر لا خفاء به.
نعم.
وروي عن ابن عمر أنه مر براهب فقيل له: هذا يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عمر: لو سمعته لقتلته.
لو سمعته لقتلته. طيب لماذا لم يقتله ابن عمر من سماع الناس؟ لأنه ربما يكون الناس يبالغون، أو ربما يكون الناس لم يفهموا مقاله، فأراد ابن عمر التأكد من نفسه فقال: لو سمعته لقتلته، حمية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وذكر هذا الحديث غير واحد، وتقدم حديث صبيغ مع عمر، وحديث ابن عباس في شأن عائشة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وبخبر خالد بن الوليد أنه قتل امرأة سبت النبي صلى الله عليه وسلم رواه أحمد.
وذكر الأصل أن النساء لا يقتلن، فلما قتل خالد بن الوليد امرأة علمنا أنها قتلت لأنها سبت النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن النساء الكافرات لا يجوز قتلهن. نعم.
وذكر ابن المبارك بسنده أن غرفة بن الحارث الكندي وكانت له صحبة سمع نصرانيا شتم النبي صلى الله عليه وسلم فضربه فدق أنفه، فرفع إلى عمرو بن العاص فقال إنا قد عطيناهم العهد، فقال غرفة معاذ الله أن نعطيهم العهد على سب الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له عمرو صدقت. فهذه أقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان رضي الله عنهم.
يعني هذه المسائل والوقايع تعددت، ولم يقل أحد إن ساب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل، فلما لم يقل أحد منهم مع اشتهار هذه الوقائع إن ساب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل، علمنا أن المسألة إجماعية إجماعا سكوتيا بإقرارهم على هذه الوقائع التي وقعت وانتشرت ورويت وأثرت. نعم.
ثم قال وأما الاعتبار فمن وجوه، أحدها أن عيب ديننا وشتم نبينا مجاهدة لنا ومحاربة، فكان نقضا للعهد كالمحاربة باليد وأولى.
يعني هذه مسألة أخرى وهي وأما الاعتبار، أي اعتبار القياس الذي به يستدل من جهة العقل، إذا دل الدليل من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع ومن القياس العقلي اعتبارا على النصوص على أن قاتل النبي وأن ساب النبي صلى الله عليه وسلم أو شاتمه أو ذامه يقتل كمن يحاول قتله. نعم.
يبين ذلك قوله سبحانه وتعالى وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، والجهاد في النفس يكون باللسان كما يكون باليد.
نعم.
الوجه الثاني أن وإن أقررناهم على ما يعتقدونه من الكفر فهو إقرار على ما يضمرونه من العداوة، وأما إظهار السب لله ولرسوله ودينه فهو محاربة تنقض العهد.
نحن حينما نقر الكفار مع وجودهم في ديار الإسلام فإنما نقرهم بشرط ألا يظهروا العداوة لديننا، ومن أعظم من أظهر علامات إظهار العداوة لديننا تنقيص نبينا صلى الله عليه وسلم، فلا يأتي أحد ويقول أنتم عاهدتموهم على الكفر وقبلتم ذمتهم على الكفر فكيف الآن تقاتلونهم أو تقتلون أحدهم إذا ما سب النبي صلى الله عليه وسلم. ولنضرب مثلا باعتبار قياسات عقول الناس اليوم، لو أن رجلا سفيرا أو رجلا عاديا دخل إلى أحد البلاد، فهو يدخل وحين الدخول يلزم نفسه بالشروط المعتبرة في الدولة، فإذا ما قام وسب ملك الدولة أو رئيس الدولة أو قام وسب وشتم أمير الدولة فلا شك أن كونهم أعطوه التأشيرة لا يعني أنه في أمان ولا يعني أنه يترك. فهكذا العهد، العهد هذا معناه، عندما يعطي المسلم الكافر العهد فإنما يعطيه العهد بشرط أن لا يكون مظهرا الحرب لله ولرسوله، وأي حرب أعظم من أن يقوم فيتكلم أو يكتب أو يفعل شيئا يدل على انتقاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
الوجه الثالث أن مطلق العهد الذي بيننا وبينهم يقتضي أن يكف عن إظهار الطعن والشتم كما يقتضي الإمساك عن سفك الدماء، بل السب أعظم من سفك الدماء، لأن نبذل المال والنفس على أن نعزر الرسول ونعظمه ويعلو الدين، وهم يعلمون ذلك من ديننا، فإذا خالفوه انتقض عهده.
هذا الوجه الظاهر، أن المسلم إنما يبذل نفسه وماله نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم وحماية لجنابه صلى الله عليه وسلم وفداء لعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرضي له وقاءه صلى الله عليه وسلم، فداه نفسي وأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، وهذا حال المسلم. فإذا هم أظهروا السب للنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقال إن العهد الذي بيننا وبينهم لا يبيح لنا أن نقتله، نحن إنما كففنا عن دمه بشرط أن يلتزم بالعهد الذي بيننا وبينه. نعم.
الوجه الرابع أن العهد الذي عاهدهم عليه عمر رضي الله عنه قد بين فيه ذلك وشرطه عليهم، كما روى ذلك حرب بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن غنم
ابن غنم
عن عبد الرحمن بن غنم
نعم أو ابن غنم نعم.
أحسن الله عليكم. الوجه الخامس أن العقد مع أهل الذمة على أن تكون الدار لنا تجري فيها أحكام الإسلام، وعلى أنهم أهل صغار وزلة، على هذا عهدوا وصلحوا، فإظهار شتم الرسول والطعن في الدين ينافي كونهم في صغار وزلة.
نعم، وهذا لا يخالف ما يظنه بعض الناس اليوم من التحضر. ألا ترى أن الناس مع ما يزعمون من التحضر يذهب أحدهم من بلده إلى بلد آخر فيسمي الأول فيسمي أهل البلد مستوطنا، ويسمي الذي وفد عليه وافدا أو مقيما، أو يسميه أجنبيا. فإذا كان هذا جائز لهم فيجوز في الإسلام أن يسمى أهل العهد والذمة أهل ذلة وصغار. نعم.
الوجه السادس أن الله فرض علينا تعزير رسوله وتوقيره ونصره ومنعه وإجلاله وتعظيمه، وذلك يوجب صون عرضه بكل طريق.
الله سبحانه وتعالى فرض على المؤمنين عموما تعزير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني توقيره، تبجيله، تقويته، ونصرته، ومنعه صلى الله عليه وسلم من كل ما يكون فيه نقص.
الوجه السابع أن نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض علينا لأنه من التعزير وهو من أعظم الجهاد، وقد قال تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله، بل نصر أحد المسلمين واجب، فكيف بنصر سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم؟
نصر أحد المسلمين واجب لقوله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ولقول الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، ولقوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بين، ولقوله جل وعلا عن المؤمنين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فإذا كان هذا حالهم، حال بعضهم مع بعض، فكيف حالهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
الوجه الثامن أن الكفار قد عهدوا على ألا يظهروا شيئا من المنكرات المختصة بدينهم، فمتى أظهروا شيئا منها عوقبوا، فكذلك إذا أظهروا سب الرسول استحقوا عقوبة ذلك وهي القتل.
يعني الكفار حينما يقرون على بقائهم في بلاد المسلمين فإن من هذه الشروط أنهم لا يشربون الخمر علنا وإن كان ذلك مباحا في دينه، ومن هذه الشروط أنهم لا يجلبون الخمر إلى بلاد المسلمين، ومن هذه الشروط أنهم لا يظهرون الخنازير علنا، إنما ذلك يكون في بيوتاتهم سرا وفيما بينهم. فإذا كان كذلك فإظهارهم لسب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من إظهار بعض هذه المنكرات. نعم.
الوجه التاسع أنه لا خلاف بين المسلمين أنهم ممنوعون من إظهار السب، وأنهم يعاقبون عليه إذا فعلوه بعد النهي، فعلم أنهم لم يقروا عليه، وإذا فعلوا ما لم يقروا عليه من الجنايات استحقوا عقوبتها بالاتفاق، وسب غير الرسول يوجب جلدهم، فكذلك سب الرسول يوجب قتلهم.
يعني أن المعاهد لو قذف مسلما فإنه يجلد حد القذف، المعاهد لو ثبت زناه فإنه يجلد إذا تحاكم إلى المسلمين، وإذا زنى بامرأة مسلمة فإنه يرجم. طيب إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا من باب أولى أنه يقتل. نعم.
الوجه العاشر أن القياس الجلي يقتضي أنهم متى خالفوا شيئا مما عوهدوا عليه انتقض عهدهم، كما ذهب إليه طائفة من الفقهاء وإذا لم يفوا بما عوهد عليهم فسخ عقدهم، كما ينفسخ البيع وغيره إذا لم يفي أحد المتعاقدين بما شرطه، والحكمة ظاهرة، فإنه إنما التزم ما التزمه بشرط أن يلتزم الآخر بما التزمه، فإذا لم يلتزم له الآخر صار هذا غير ملتزم، فإن الحكم المعلق بشرط لا يثبت عند عدمه باتفاق العقلاء إذا تبين ذلك.
يعني هذه المسألة وهي أن الذم والمعاهد إنما استحقوا الأمان والعهد بشرط، ما هو هذا الشرط؟ أن لا يظهر العيب في الإسلام، وأن يتستروا فيما عندهم وفيما بينهم من المنكرات وأن لا يظهروا ذلك، فمتى وفوا بهذا الشرط سلبا وإيجابا استحقوا الحفظ والصون والأمان ولهم حقوق أهل البلد، ومتى ما لم يستوفوا هذه الشروط سلبا أو إيجابا فإن عهودهم تنتقض ومواثيقهم تنتقض، ومن أعظم ذلك سبهم لله وللرسول وللدين. نعم.
إذا تبين ذلك فإن كان المعقود عليه حقا للعاقد له أن يبذله بدون شرط، لم ينفسخ العقد بفواته بل له فسخه، كما إذا شرط رهنا في البيع. وإن كان حقا لله أو لغيره ممن يتصرف له بالولاية لم يجز إمضاء العقد بل ينفسخ بفوات الشرط أو يجب فسخه، كما إذا شرط الزوجة حرة مسلمة فبانت وسنية.
يعني هذه المسألة قياسية جلية واضحة، وهو أن الحقوق في الشروط على قسمين: حقوق متعلقة بالعاقدين، فإذا ما تخلفت هذه الشروط فلأحد العاقدين الحق في إمضاء البيع أو في إمضاء العقد أو في عدم إمضاء العقد، لكن متى ما كان الشرط متعلقا بحق الله عز وجل أو بحق الدين فإن أحد العاقدين ليس له الخيار في إمضاء العقد أو عدم إمضاء. مثلا لو أن العاقدين اتفقا على عقد ربوي فهذا باطل مع رضاهما، لأنه يفوت حق الله عز وجل في تحريم الربا. نعم.
وعقد الذمة ليس حقا للإمام بل هو حق لله ولعامة المسلمين، فإن خالفوا شيئا مما شرط عليهم فقد قيل يجب على الإمام فسخ العقد، وفسخه أن يلحقه بمأمنه ويخرجه من دار الإسلام، وهذا ضعيف، لأن الشرط حق لله فينفسخ العقد بفواته من غير فسخ، وهنا شروط الذمة حق لله.
هذه المسألة أيضا أن شرط عقد الذمة حق الله عز وجل وليس حقا للحاكم، فإذا ما أعطوا فحينئذ ليس للحاكم أن يفسخه من تلقاء نفسه ما لم يظهر منهم ما يدل على النقيصة للدين. نعم.
ولو فرض جواز إقرارهم بلا شرط فإنما ذاك فيما لا ضرر فيه على المسلمين، فأما ما يضر بالمسلمين فلا يجوز إقرارهم عليه بحال، ولو فرض إقرارهم على ما يضر المسلمين في أنفسهم وأموالهم فلا يجوز إقرارهم على إفساد دين الله والطعن على كتابه ورسوله.
نعم.
ومقتضى عقد الذمة ألا يصير سب الرسول، كما أن سلامة المبيع من العيوب وحلول الثمن وسلامة المرأة والزوج من الموانع وإسلام الزوج وحريته من موجب العقد المطلق ومقتضاه، فإن موجب العقد هو ما يظهر عرفا وإن لم يتلفظ به، والإمساك عن الطعن والسب مما يعلم أن المسلمين يقصدونه بعقد الذمة ويطلبونه كما يطلبون الكف عن مقاتلتهم وأولى، فإنه من أكبر المؤذيات. فإن قيل أهل الذمة قد أقررناهم على دينهم ومنه استحلال السب، فإذا قالوا ذلك لم يقولوا غير ما أقررناهم عليه، قلنا ومن دينهم استحلال قتال المسلمين وأخذ أموالهم ومحاربتهم بكل طريق، ومع هذا فليس لهم أن يفعلوا ذلك بعد العهد، ومتى فعلوا نقض عهدهم، وذلك لأن وإن كنا نقرهم على أن يعتقدوا ما يعتقدونه ويخفوا ما يخفونه فلم نقرهم على أن يظهروا ذلك ويتكلموا به بين المسلمين، ونحن لا نقول بنقض عهد الساب حتى نسمعه أو يشهد به المسلمون، فمتى حصل ذلك كان قد أظهروه، ولو أقررناهم على دينهم لأقررناهم على هدم المساجد وحراق المصاحف وقتل العلماء والصالحين، فإنهم يدينون بذلك ولا خلاف أنهم لا يقرون على شيء من ذلك البتة.
يعني القول بأن أهل الذمة قد أقررناهم على دينهم وكفرهم، فكيف تقولون أنه إذا سب الرسول يقتل؟ الجواب أن إقرارنا لهم على دينهم ليس معناه أننا نقرهم على كل شيء في دينهم، وإنما نقرهم على ما يتدينون به بينهم وبين الله سواء كان حقا أو باطلا، وأما إظهار ذلك علنا فلا نقرهم على ذلك. ومن جملة ذلك أن في دين اليهودي استحلال أموال غير اليهودي، الربا مع غير اليهودي، قتل غير اليهودي، فنحن لا نقرهم على هذا، بل في العهد نلزمهم بالمحافظة على أموال المسلمين، أعراض المسلمين، دماء المسلمين. ومن جملة ذلك ومن لوازم ذلك أن يلتزموا بعدم إظهار العيب أو السب أو الشتم لله عز وجل أو لرسوله صلى الله عليه وسلم أو لدين الله تبارك وتعالى. نعم.
المسألة الثانية،
هذه أوجه قياسية بليغة ظاهرة جلية لمن آتاه الله تبارك وتعالى بصيرة. نعم.
المسألة الثانية أنه يتعين قتله ولا يجوز استرقاقه ولا المن عليه ولا فداؤه.
إذن المسألة الأولى التي برت معنا كانت في الأدلة الدالة على أن ساب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل. أما المسألة الثانية في الأدلة الدالة على أنه يتعين قتله ولا يجوز استرقاقه ولا المن عليه ولا فداؤه، لأن الكافر الحربي الإمام مخير فيه بين أربعة أمور: إما أن يقتله إذا ما قدر عليه، أو يسترقه، أو يمن عليه بلا مقابل، أو يمن عليه بإطلاق سراحه من الأسر مع الفداء. هذا في حق الكافر الحربي. أما المرتد الساب لله عز وجل أو لرسوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجوز له بحال، أي للحاكم، أن يمن عليه ولا أن يفديه ويطلب منه الفداء ولا أن يسترقه، بل يجب عليه إقامة حد القتل. هذا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة. نعم.
أما إن كان مسلما فبالإجماع، لأنه نوع من المرتد أو من الزنديق، والمرتد يتعين قتله وكذا الزنديق، وسواء كان رجلا أو امرأة، وإن كان معاهدا يتعين قتله أيضا، سواء كان رجلا أو امرأة عند عامة الفقهاء من السلف ومن تبعهم. وقد تقدم قول ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم القتل، وممن قاله مالك والليس وأحمد وإسحاق، وهو مذهب الشافعي، وحقي عن النعمان لا يقتل الزمي، وهذا اللفظ دليل على وجوب قتله عند عامة العلماء. ولقتله مأخذان: أحدهما انتقاض عهده، والثاني أنه حد من الحدود، وهو قول فقهاء الحديث.
وهو الصواب أن الذمي يقتل حدا حفاظا على جناب النبي صلى الله عليه وسلم، لا لمجرد كونه نقض عهده. ولذلك الجمهور على أنه يقتل خلافا لأبي حنيفة رحمه الله. نعم.
قال ابن رهوية: إن أظهروا السب فقتلوا. وأخطأ من قال: ما هم فيه من الشرك أعظم من سب النبي صلى الله عليه وسلم. قال إسحاق: يقتلون، لأنه نقض للعهد، وكذا فعل عمر بن عبد العزيز، فلا شبهة في ذلك. وقد قتل ابن عمر الراهب الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: ما على هذا صالحناهم. وكذلك نص الإمام أحمد على وجوب قتله وانتقاض عهده، وتقدم بعض نصوصه. وكذلك نص عامة أصحابه، ذكروه بخصوصه في مواضع، وذكروه أيضا في جملة ناقض العهد. ثم المتقدمون وطائف من المتأخرين قالوا: يتعين قتله وقتل غيره من ناقض العهد كما دل عليه كلام أحمد. وذكر طوائف منهم أن الإمام يخير في من نقض العهد من أهل الذمة كما يخير في الأسير، فدخل هذا الساب في عموم الكلام. لكن المحققون منهم كالقاضي وغيره قيد ذلك بغير الساب، وأما الساب فيتعين قتله. فإما ألا يحكى في تعين قتله خلاف، لكون الذين أطلقوا في موضع قيدوه في موضع آخر بأن الساب يتعين قتله، فهو غير داخل في العموم. أو يحكى فيه وجه ضعيف، لأن الذين قالوا به في موضع نص على خلافه في موضع آخر. واختلف أصحاب الشافعي أيضا، فمنهم من قال يتعين قتله، ومنهم من ذكر الخلاف وقال هو كغيره، والصحيح جواز قتله. قالوا: ويكون كالأسير، يجب على الإمام أن يفعل فيه الأصلح. وكلام الشافعي يقتضي أن الناقض حكمه حكم الحربي، وفي موضع أمر بقتله عينا من غير تخير. وأما أبو حنيفة فلا تجيء هذه المسألة على أصله إذ أصله لا ينتقض عهد أهل الذمة إلا أن يكونوا أهل شوكة ومنعة، فيمتنعون بذلك على الإمام فلا يمكنه إجراء أحكامنا عليهم. ومذهب مالك لا ينتقض،
يعني الإمام أبو حنيفة عنده أصل، متى ينتقض عهد أهل الذمة؟ أصله المضطرد أن أحكام أهل الذمة، أن عهد أهل الذمة إنما ينتقض إذا صار لهم شوكة ومنعة، أي بمعنى صاروا يكونون لهم دولة وجيشا داخل دولة المسلمين وبلادهم، وبخلاف ذلك لا ينتقض عهدهم وإن فعلوا ما فعلوا أو قالوا ما قالوا. نعم.
ومذهب مالك لا ينتقض عهدهم إلا أن يخرجوا ممتنعين منا، مانعين للجزية من غير ظلم أو يلحقوا بدار الحرب، لكن مالكا يوجب قتل الساب بالرسول عينا، وقال إذا استكره الذمي مسلمة على الزنا قتل إن كانت حرة، وإن كانت أمة عوقب العقوبة الشديدة، فشاتم الرسول يتعين قتله كما نص عليه الأئمة. أما على قول من يقول يتعين قتل كل من نقض العهد وهو في أيدينا، أو يتعين قتل كل ناقض العهد بما فيه ضرر على المسلمين وأذى، كما ذكرناه من مذهب الإمام أحمد وكما دل عليه كلام الشافعي، أو يقول يتعين قتل من نقض العهد بسب الرسول وحده كما ذكره القاضي وكما ذكره طائفة من أصحاب الشافعي وكما نص عليه عامة الذين ذكروه في نواقض العهد، وذكروا أن الإمام يتخير في من نقض العهد على سبيل الإجمال، فإنهم ذكروا في مواضع أخر أنه يقتل من غير تخيير فظاهر. وأما على قول من يقول إن كل ناقض للعهد يتخير فيه الإمام، فقد ذكرنا أنهم قالوا إنه يستوفي منه الحقوق كالقتل والحد والتعزير، لأن عقد الذمة على أن تجري أحكامنا عليهم، وهذه أحكامنا، ثم إذا استوفينا فالإمام مخير فيه كالأسير. وعلى هذا القول فيمكنهم القول بقتل الساب حدا من الحدود، كما لو نقض بزنا أو قطع طريق فإنه يقتل بذلك إن أوجب القتل، بل قد يقتل الذمي حدا من الحدود وإن لم ينتقض عهده، كما لو قتل ذميا ومذهب مالك يمكن توجيهه على هذا الوجه إن كان فيهم من يقول لم ينتقض عهده. وبالجملة فالقول بأن الإمام يتخير فيه إنما يدل عليه عموم كلام بعض الفقهاء أو إطلاقه، وكذلك قولهم إنه يلحق بدار الحرب. وأخذ المذاهب من الإطلاقات يجر إلى غلط عليهم، بل لابد من أخذ ذلك من كلامهم المفسر وبالجملة، فإنه تقرر في هذا خلاف فهو ضعيف نقلا وتوجيها، والدليل على تعيين قتله ما قدمناه من أقوال الصحابة والتابعين والسنن والآيات.
يعني خلاصة القول أن الحاكم على الصحيح من أقوال أهل العلم ليس مخيرا في ساب النبي صلى الله عليه وسلم، بل يجب عليه أن يقيم عليه حد القتل. نعم.
المسألة الثالثة أنه يقتل ولا يستتاب سواء كان مسلما أو كافرا.
هذه المسألة الثالثة أنه بعد الثانية، أنه إذا تعين قتله، طيب هل يقتل بعد الاستتاب أو لا يستتاب؟ الصحيح أن ساب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل ولا يستتاب سواء كان مسلما أو كافرا. نعم.
قال الإمام أحمد: كل من شتم النبي صلى الله عليه وسلم مسلما كان أو كافرا فعليه القتل، وأرى أن يقتل ولا يستتاب، مع نصه أنه مرتد إن كان مسلما، وأنه ناقض للعهد إن كان ذميا، وكذلك أطلق غالب أصحابه أنه يقتل ولم يذكر استتابة، حتى في من قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم أطلقوا قتله ولم يذكر استتابة، مع أن له في قتل المرتد غير الساب هل يجب استتابته أم يستحب، روايتان منصوصتان. فلو تاب من السب بأن يسلم أو يعود إلى الذمة إن كان كافرا ويقلع عن السب، فقال القاضي وغيره: لا تقبل توبة من سب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المعرة تلحق الرسول عليه الصلاة والسلام، وكذلك قال ابن عقيل وهو حق آدمي لم يعلم إسقاطه. قال عامة الأصحاب: لا تقبل توبته بل يقتل ولو تاب، خلافا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما: إن كان مسلما يستتاب، فإن تاب وإلا قتلا، وإن كان ذميا فقال أبو حنيفة لا ينتقض عهده، واختلف أصحاب الشافعي فيه. قال الشريف في الإرشاد، وهو ممن يعتمد نقله: من سب النبي صلى الله عليه وسلم قتل ولم يستتب، ومن سبه من أهل الذمة قتل وإن أسلم. وقال أبو علي ابن البناء في الخصال: من سب النبي صلى الله عليه وسلم وجب قتله ولا تقبل توبته، وإن كان كافرا فأسلم. فالصحيح من المذهب أنه يقتل أيضا ولا يستتاب، ومذهب مالك كمذهبنا، وعامة هؤلاء لم يذكروا خلافا في وجوب قتل المسلم والكافر، وأنه لا يسقط بالتوبة من إسلام وغيره. وقال القاضي في الجامع الصغير: من سب النبي قتل ولم تقبل توبته، فإن كان كافرا فأسلم. ففيه روايتان. وكذلك ذكر أبو الخطاب في من سب أمه لا تقبل توبته، وإن كان كافرا فروايتان.
طبعا مقصودهم بأنه لا تقبل توبته يعني فيما بينه وبيننا، أما بينه وبين الله هذا أمر راجع بينه وبين الله، لكن نحن لا يجوز أن نجعل توبته مانعا من إقامة حد القتل عليه. كما لو أن إنسانا سب أحدا أو قذف، فإنه يجب علينا أن نقيم عليه حد القذف، فإن قال أنا تبت من قذفه كذلك يجب علينا أن نقيم حد القذف عليه. نعم.
وحكى بعض أصحابنا رواية أن المسلم تقبل توبته أيضا في رواية بأن يسلم ويرجع عن السب، كذا ذكره أبو الخطاب في الهداية ومن احتزى حزوه من المتأخرين. فتلخص أن الأصحاب حقوا في توبة الساب بثلاث روايات: لا تقبل وهي المنصورة، تقبل الثالثة الفرق بين الكافر والمسلم فتقبل توبة الكافر دون المسلم، وتوبة الزمي إذا قلنا تقبل هو أن يسلم، فأما إن أقلع وطلب عقد الزمة ثانيا لم يعصم رواية واحدة كما تقدم. وعلى قولنا يخير فيه كالأسير، فتشرع استتابته بالعود إلى الزمة، لكن لا تجب هذه الاستتابة رواية واحدة. وعلى الرواية التي ذكرها أبو الخطاب فإنه إن أسلم الزمي سقط عنه القتل. وعلى قول من يقول تجب دعوة كل كافر، قد تجب استتابة الزمي. وذكر السامري أن توبة المسلم على روايتان وتوبة الكافر لا تقبل، عكس ما ذكره الأصحاب من الفرق، وليس الأمر كذلك بل فيه خلل. وإلا فلا ريب أن إذا قبلنا توبة المسلم بإسلامه فتوبة الزمي بإسلامه أولى، ذكره شيخ الإسلام. ثم قال: وقد يوجه ما ذكره السامري بأن يقال السب قد يكون غلطا من المسلم لا اعتقادا، فنقبل توبته إذ هو عسرة لسان أو قلة علم، والزمي سبه أذى محض لا ريب فيه، فإذا وجب عليه الحد لم يسقط بإسلامه كسائر الحدود. فتلخص أنهما لا يستتابان في المنصوص المشهور، فإن تاب لم تقبل توبتهما في المشهور أيضا، وحكي عنه في الزمي إذا أسلم سقط عنه القتل وإن لم يستتب. وحكي عنه أن المسلم يستتاب وتقبل توبته، وخرج عنه في الزمي أنه يستتاب وهو بعيد. واعلم أنه لا فرق بين سبه بالقصف وغيره، نص عليه وذكره عامة أصحابه وأكثر العلماء. وفرق الشيخ أبو محمد بين القصف والسب، فذكر الروايتان في المسلم وفي الكافر في القصف، ثم قال: وكذلك سبه بغير القصف إلا أن يسقط بالإسلام، وسيأتي تحرير ذلك. وأما مذهب مالك فإنه يقتل الساب ولا يستتاب أيضا، والمشهور من مذهبه أنه لا يقبل توبة المسلم إذا سب، وحكمه حكم الزنديق، ويقتل عندهم حدا لا كفرا إذا أظهر التوبة. وروي عنه أنه جعله ردة قال أصحابه: فعلى هذا يستتاب، فإن تاب نكل وإن أبى قتل. وأما الزمي إذا سب ثم أسلم فهل يدرى عنه إسلامه القتل؟ على روايتان ذكرهم عبد الوهاب وغيره.
المقصود بعبد الوهاب هو القاضي عبد الوهاب البغدادي من المالكية. نعم.
وأما مذهب الشافعي فلهم في الساب وجهان: أحدهما هو كالمرتد، إذا تاب سقط عنه القتل، والثاني أن حده القتل بكل حال. وذكر الصيدلاني قولا ثالثا أن الساب بالقصف يقتل للردة، فإن تاب زال القتل وجلد 80 للقصف، وبغير القصف يعذر بحبسه بحسبه.
نعم.
أحسن الله عليكم. ثم ذكر أدلة من قال لا تقبل توبته وما يعارضها، وأجاب عن المعارض، واستدل على ذلك بالكتاب والسنة والإجماع والاعتبار بأدلة لا يمكن أحدا دفعها، مقدارها 8 قراريس بالبلدي، فليطالع هناك.
يعني هذا اختصار من البعلي رحمه الله، وإلا فشيخ الإسلام قد استطرد في الأدلة الدالة على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم أن توبته لا تقبل عندنا، وأما بينه وبين الله فهذا شيء آخر، لكن يجب على الحاكم أن لا يستتيبه وأن لا ينظر إلى توبته، وإنما يقيم حق الله وحق الرسول صلى الله عليه وسلم فيه. نعم.
المسألة الرابعة في بيان السب المذكور والفرق بينه وبين مجرد الكفر.
كم باقي الأذان؟ طيب، نعم.
وقبل ذلك لابد من تقديم مقدمة، وذلك أن نقول سب الله أو سب رسوله كفر ظاهرا وباطنا، سواء اعتقد الساب أنه محرم أو كان مستحلا أو كان زاهلا عن اعتقاد. هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل. وقد قال إسحاق بن راهوية وهو أحد الأئمة يعدل بالشافعي وأحمد: قد أجمع المسلمون أن من سب الله أو سب رسوله أو دفع شيئا ممن أنزل الله أو قتل نبيا أنه كافر، وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله. وبذلك قال سحنون وقال: ومن شك في كفره كفر. ونص على ذلك غير واحد من الأئمة أحمد والشافعي وغيره، قال: كل من هزل بشيء من آيات الله فهو كافر. وكذلك قال أصحابنا وغيرهم: من سب الله أو رسوله كفر إن كان مازحا أو جادا، وهذا هو الصواب.
يعني لابد للمسلم أن يدرك أن مجرد سب النبي صلى الله عليه وسلم أو انتقاص النبي صلى الله عليه وسلم أو ذم النبي صلى الله عليه وسلم هذا كفر مستقل بنفسه. نعم.
وقال القاضي: من سب الله أو رسوله فإنه يكفر سواء استحله أو لم يستحله، فإن قال لم أستحل ذلك لم يقبل منه في ظاهر الحكم رواية واحدة وكان مرتدا، وإنما يحكم بكفره ظاهرا، أما في الباطن فإن كان صادقا فهو مسلم كما قلنا في الزنديق. وذكر القاضي عن الفقهاء أن ساب النبي صلى الله عليه وسلم إن استحله كفر وإن لم يستحله فسق، ولم يكفر كساب
ولم يكفر كساب الصحابة.
وحقي عن بعض أهل العراق في من سب الرسول يجلد، فأنكر ذلك مالك ورد فتياه.
يعني لما سمع الإمام مالك أن هناك بعض الفقهاء في العراق يقولون إن الذي يسب الرسول صلى الله عليه وسلم يجلد حد القاذف، أنكره الإمام مالك تفرقة بين حق الرسول وبين حق عامة الخلق. نعم.
وحكى ابن حزم أن بعض الناس لم يكفر المستخف به. وذكر القاضي عياض بعد أن رد هذه الحكاية عن بعض فقهاء العراق والخلاف الذي ذكره ابن حزم بما نقله من الإجماع عن غير واحد، وحمل الحكاية على أن أولئك لم يشتهروا بالعلم وتأول الفتية على وجوه. قال شيخ الإسلام: والحكاية المذكورة عن الفقهاء أنه إن كان مستحلا كفر وإلا فلا ليس لها أصل، وإنما نقلها القاضي من كتاب بعض المتكلمين الذين حكوها عن الفقهاء، وهي كذب ظنوها جارية على أصولهم، فلا يظن ظان أن في المسألة خلاف، إنما ذلك غلط.
يعني هذا غلط. الصواب أن أهل السنة والجماعة الذين يقولون إيمان قول وعمل أنهم يقولون إن سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر مستقل، سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر مستقل. نقف على هذا إن شاء الله، ثم نكمل الأربعاء القادم في المجلس الخامس. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.